بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجه. انتهينا من النقوض التي ذكرها المصنف على عدم رواية ابن أبي عمير من غير الثقات، والنقوض التي ذكرها على عدم رواية الصفوان من غير الثقات. بقي ثالث الثلاثة، وهو البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. البحث فيه مختصر نوعا ما، لأن الفكرة قد اتضحت مما ذكر في بحث ابن أبي عمير وصفوان. فالبحث في البزنطي مختصر، يذكر كم راوي ممن هو قد يقال بضعفه ويرد عليها. قال: إن أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي ثالث الفقهاء الذين ادعى الشيخ الطوسي أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ويعرفه النجاشي بقوله: أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، يعني الإمام الجواد، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب منها الجامع. وقد جاء في الكتب الأربعة في أسناد روايات تبلغ زهاء 788 موردا. وقد أنهى صاحب معجم رجال الحديث السيد الخوئي مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها، فبلغ 115 شيخا، والثقات منهم 53 شيخا، والباقي إما مهمل أو مجهول، وقليل منهم مضعف شنو الفرق بين المهمل والمجهول؟
هما ورد ذكره في كتب الرجالية دون مدح ولا ذم.
اي نعم.
والآخر لم
يرد. اي نعم. احدهما ورد في الكتب الرجالية ولكن لم يذكروا له انه ثقة او ليس او ضعيف، لم يذكروا حاله. والمجهول لا، المجهول أصلا لم يرد في الكتب الرجالية، لا يعلم من هو. وقليل منهم مضعف، وصار القسم الأخير سببا لنقض القاعدة، يعني الذي ينقض القاعدة ليس المهمل والمجهول، إنما هو المضعف، كما في الموارد السابقة اتضح بعد. ونحن ندرس بعض ما ذكره السيد المحقق الخوئي رحمة الله عليه. الأول المفضل بن صالح، هذا اللي مر معنا في مشايخ صفوان أبو جميلة، اللي قلنا أن صفوان له رواية واحدة منه فقط. وذكر المصنف أنه أنه غمز فيه، كان عبارته شنو؟ خليني بعبارته، المفضل بن صالح الأسدي ضعفه النجاشي عند ذكر جابر بن يزيد الجعفي، قال: وروى عنه جماعة غمز فيهم. فهذا التضعيف اللي ورد، وإضافة إلى تضعيف ابن الغضائر اللي قال شنو: ضعيف كذاب يضع الحديث إلى آخره. فهذا المفضل بن صالح هو ذاك الذي ذكرناه هناك. روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر البزنطي وابن محبوب جميعا، كلاهما يعني أحمد وابن محبوب، عن المفضل بن صالح. جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كنت مع أبي في الحجر إلى آخر الرواية. وقد مضت حال هذا النقض عند البحث في مشايخ صفوان فلا نعيد. أن المصنف قال أن هذا لأجل عقيدته وأنه كان مظن أنه من الغالين فلأجل الغلو غمزوا فيه، وقلنا أن الغلو لا ينافي صدق اللسان. وقلنا أن الوحيد البهوهاني هم وثقه، قال لرواية الأجلة عنه، وكونه كثير الرواية فهو ثقته. جيد. الثاني الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا ولد علي بن أبي حمزة البطائني اللي مر ذكره. هذا الحسن بن علي اللي ابن الغضائري في ترجمته قال شنو؟ قال أبوه أوثق منه، أبوه أوثق منه. روى الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، أبي الحسن الرضا عليه السلام. هم الإمام الكاظم يكنى بأبي الحسن، هم الإمام الرضا عليه السلام يكنى بأبي الحسن، وهم الإمام الهادي يكنى بأبي الحسن في الروايات. فمن وين نميز؟ بعض الأحيان يقولون مثلا أبو الحسن الماضي يعني الإمام الكاظم، أو أبو الحسن الأوسط يعني الإمام الرضا. إذا ماكو هالأوصاف هذه لابد من الراوي، من يروي عن أبي الحسن عليه السلام؟ مثلا الحسن بن علي بن أبي حمزة واضح أنه في زمن أي إمام؟ في زمن الإمام الرضا عليه السلام. أبوه علي بن أبي حمزة كان في زمن الإمام الكاظم، والولد الحسن بن علي بن أبي حمزة في زمن الإمام الرضا عليه السلام. فأبو الحسن هذا هو الإمام الرضا، ومن نص الرواية هم واضح أن الإمام الرضا، لأنه يقول أن شنو؟ قلت له إن أبي هلك وترك جاريتين، يعني هذا بعد موت أبيه علي بن أبي حمزة، واضح أنه في زمن الإمام الرضا عليه السلام. يلاحظ عليه أولا أن علي بن أبي حمزة ونجله الحسن ومعاصرهما زياد بن مروان القندي وإن ذهبوا إلى الوقف، هؤلاء الثلاثة من مشاهير الوقف، وإن ذهبوا إلى الوقف لكن فساد عقيدتهم لا ينافي وثاقتهم، ولذلك عمل الأصحاب برواياتهم. هذا أولا، هذا الجواب اللي دائما يأتي به المصنف، التضعيفات هذه مبنية على القدح في مذهبهم، والقدح في المذهب شيء، والقدح في صدق اللسان شيء آخر. طبعا الحين احنا ما نبي ندقق على هالجزئيات، يعني لا، هذا يحتاج إلى تحقيق، يعني مو بهالسهولة تقول أنا استظهر أن مثلا قدح النجاشي لعلي بن أبي حمزة أو للحسن بن علي بن أبي حمزة مثلا قدح في مذهبي، يحتاج إلى قرآن، يحتاج إلى اطمئنان، لابد أن تطمئن أنه قدح لابد أن يكون من هالجهة ولا غير، شيء بالحدس والتخمين يعني بهالمقدار اللي في العبارة هني مباشرة يقول هذا لأجل مذهبه، هذا الشيخ قاعد يذكر النتائج، وإلا وراء النتائج استدلالات وتجميع للقرائن وكلام طويل، المصنف قاعد يذكر النتيجة، يقول أنا أشوف أنه قدح في المذهب ليس قدح في اللسان في صدق اللسان، حين ليش؟ لابد من التدقيق، وهكذا نقول هذا قدح في اللسان هذا قدح في المذهب على كيفنا، حتى نصحح قاعدة مثل مشايخ الثقات نحاول نأول التضعيفات وما شابه، لا، وراء هذا الكلام من المصنف استدلالات تدقيقات. والآن احنا نقتصر على هالمقدار اللي في الكتاب يعني، وإلا البحوث أعمق من هذا بكثير. هذا حتى لا تتعودون على هالمرات واحد عبالة هذا الاستدلال، بعد استدلال هش ما له مبنى. أنا أقول تضعيف في العقيدة وخلاص، أسكر باب البحث حتى لا تظنوا أن الاستدلال بهذه الدرجة من السهولة. يعني نقول هذا حين فقط ذكر للنتائج، وراء هذه النتائج استدلالات وقرائن وأدلة تدرس في أبحاث أعمق إن شاء الله. يعني الرجال هم كباقي العلوم اللي في الحوزة يحتاج إلى أكثر من مرحلة، ولو الحين أنتوا بس هالكتاب تدرسونه وخلاص الظاهر صحيح؟ هم تقريبا نفس المستوى، ما يفرق. لا أقصد مثلا في السطوح، مثلا افرضوا شلون الأصول، مرة حلقة أولى مرة حلقة ثالثة، الفرق بينهما شاسع. الفرق بين هالكتاب والدروس التمهيدية مو فرق شاسع، يعني لابد أن يكون دراسة أخرى للرجال، دراسة تمهد الطالب للدخول في البحث الخارج، التدقيقات والاستدلالات والقرائن تجمع وأخذ ورد ونقاش. هذا الكتاب خالي من هالأخذ والرد والنقاش، يأتي مرات بالأدلة مرات ما يأتي بالأدلة أصلا، يذكر النتيجة فقط. فأقول يحتاج إلى جهد شخصي نوعا ما، مو الحين، في محله إن شاء الله إذا وصلت إلى اللمعة والمكاسب يحتاج الرجال إلى جهد شخصي، لأن الحوزة ما عندها برنامج للدراسة أكثر، لدراسة أكثر من كتاب في الرجال وكتب أعمق مثلا. وبشكل عام علم الرجال إلى الآن يحتاج إلى شغل، يعني تشوفون قاعد يكتمل، كل واحد يأتي بقرائن يرد على الآخر، يعني لأنه مسألة تجميع قرائن، فكل شخص يأتي بقرائن. مثلا سيد الخوي كتابه 20 مجلد بس كثير، ردوا عليه، جاءوا بقرائن ردوا عليه في تضعيفاته وتوثيقاته وآرائه في الكبريات والصغريات الرجالية، كثير ردوا عليه. يعني المسائل مو أن مثلا الحين بعد 1400 سنة خلاص علم الرجال كل التوثيقات والتضعيفات اللي وصلت إلينا كلها كتبناها ودرسناها وخلاص، لا، يحتاج إلى فذلكة، يحتاج إلى تدقيق في كلماته. جيد. وثانيا أن هذه الرواية مضافا إلى غيرها تدل على رجوع الولد عن الوقف، حيث يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن مسألة شرعية. شلون يسأل الإمام وهو واقفي؟ ولولا اعتقاده بإمامة الإمام الرضا عليه السلام بإمامته لما كان للسؤال وجه. كيف يسأل شخص وهو لا يرى إمامة هذا الشخص؟ فلابد أنه شنو؟ أنه عدل عن معتقده الفاسد وهو الواقف. وقد أوعزنا إلى بعض الروايات الدالة على رجوع الوالد والولد. الوالد حتى علي بن أبي حمزة هم هناك قرائن تدل على أنه رجع عن الوقف في نهاية عمره، ولو كان هو من أركان الواقف ومن مشاهير الواقفة، ولكن هناك قرائن تدل على رجوعه عن الوقف عند دراسة مشايخ صفوان. مو في الكتاب، في الكتاب ما ذكر روايات، الظاهر يقصد في كليات في علم الرجال، يعني لأن هني ما مر علينا رواية تدل على أن علي بن أبي حمزة قد رجع عن الواقف. إيه الظاهر في الكليات، يعني عندكم في الهامش كاتب الكليات. إيه وأشار إشارة هني في صفوان، قال لكنها معارضة بروايات أخرى تدل على رجوعه إلى الحق، وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعماني وكمال الدين للصدوق وعيون أخبار الرضا. ولكن ما يابي الروايات على أي حال، هناك أدلة في الكليات الظاهر مذكورة تدل على أنه رجع، هم الوالد هم الولد. فالتضعيف اللي كان مستند بحسب رأي الشيخ المصنف كان مستندا إلى ضعف المذهب، حتى هذا التضعيف هم محل إشكال، لأنه رجع عن فساد مذهبه. الثالث عبد الله بن محمد الشامي، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن محمد الشامي عن حسين بن حنظلة عن أحدهما عليهما السلام قال: أكل الكباب يذهب بالحمى، أكل الكباب يذهب بالحمى. وإحنا صايمين مشكلة. اي نعم. وقد استثنى ابن الوليد، مر عليكم مسألة نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى في بداية الكتاب ولا ما مر؟ محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى، أو عفوا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، كان له كتاب نوادر الحكمة. جاء ابن الوليد واستثنى من نوادر الحكمة بعض الرجال، قال هؤلاء لا أقبل روايتهم. منهم الذين استثناهم هذا عبد الله بن محمد الشامي اللي من مشايخ صاحب نوادر الحكمة المباشرين، يعني أخذ عنه مباشرة فاستثناه. فيأتي البحث السابق أن استثناء ابن الوليد هل يدل على التضعيف أم لا يدل على التضعيف، لأن في بعض الموارد قد يقال مثلا لا يدل على التضعيف، يدل على أنه هذا الراوي لم يلتق بالراوي الذي يروي عنه، فالرواية مرسلة ولذلك يستثني الروايات، فهو استثناء للروايات، مثلا رواية مرسلة رواية كذا يستثنيها، أم هو لا استثناء للرجال. فعلى أي حال بناء على أنه يدل على التضعيف استثناءات ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، يكون هذا محمد عبد الله بن محمد الشامي أيضا من المستثنين، مستثنين يعني. فاستثناؤه يدل على ضعفه. وقد استثنى ابن الوليد عبد الله بن محمد الشامي من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ونقله النجاشي في رجاله، يعني نقل هذا الاستثناء في رجاله. يلاحظ عليه أن هذا عبد الله بن محمد الشامي غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي. ليش؟ لأن هذا أستاذ أحمد بن محمد بن عيسى، هذا تلميذ أحمد بن محمد بن عيسى، وذاك شنو أستاذ البيزنطي الذي البيزنطي هو أستاذ أحمد بن محمد بن عيسى. فالفرق بينهم كم طبقة؟ يعني واحد تلميذ أحمد بن محمد بن عيسى، الثاني أستاذ أحمد بن محمد بن عيسى، يعني ثلاث طبقات. فواضح أنه هذا الذي يروي عن أحمد بن أبي نصر البيزنطي هذا غير عن الذي هو تلميذ البيزنطي، مو معقول أنه يروي عن تلميذه. يلاحظ عليه أن عبد الله بن محمد الشامي الذي هو من مشايخ صاحب نوادر الحكمة غير عبد الله بن محمد الشامي الذي يروي عنه البيزنطي. أما الأول صاح من مشايخ صاحب نوادر الحكمة، فهو من تلاميذ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رئيس القميين. الاثنين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مع محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، كثيرا ما أسماءهم تختلط يعني. هذاك صاحب نوادر الحكمة محمد، هذا رئيس القميين أحمد، هذا أحمد بن محمد، هذاك محمد بن أحمد، وهذا عيسى، هذاك يحيى، وكلاهما أشعريان. محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة، أحمد ابن محمد ابن عيسى هم عنده نوادر، مو نوادر الحكمة، عنده كتاب النوادر، ولكن رئيس القميين في قم، وهو من أصحاب الأئمة عليهم السلام. أما صاحب نوادر الحكمة لا، متأخر عن الأئمة. الحين ما ادري لعله هو لقي الامام العسكري، ما مو ببالي الحين، ولكن في زمن يعني متاخر عنه. اما الاول يعني عبد الله بن محمد الشامي، فهو من تلاميذ احمد بن محمد بن عيسى رئيس القميين، اللي كان اللي اخرج البرقي واخرج سهل بن زياد من قم. هذا احمد، هذا تلميذ احمد. قال الشيخ عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وغيره، وغير أحمد يعني، من أصحاب العسكري. وذكره في فصل من لم يروي عنهم، وقال عبد الله بن محمد الشامي روى عن محمد بن أحمد بن يحيى، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة. فشنو صار عندنا؟ أحمد بن محمد بن عيسى بعد هذا الشامي، بعده صاحب نوادر الحكمة الذي يروي عن الشامي. أحمد الأول، أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القمين، أستاذه من؟ البزنطي. أستاذ البزنطي أو الذي أخذ البزنطي عنه شامي آخر بنفس الاسم، فصار شامي بزنطي أشعري، شامي أشعري. وهذا عبارة المصنف ذكره في فصل من لم يروى عنهم. يعني شنو في فصل من لم يروى عنهم؟ لأن الشيخ قسم كتابه في الرجال إلى يعني أبواب هكذا: أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الكاظم، أصحاب الإمام الرضا، هكذا على الأئمة، ثم من لم يروى عنهم، يعني باب لمن لم يروى عن الأئمة عليهم السلام. طبعا كتاب الرجال الشيخ الطوسي الظاهر أنه مسودات، الظاهر أنه مسودة، ولذا ترون أنه كأنه كان يشوف الروايات، يكتب مثلا شخص إذا روى بواسطة عن الإمام يخليه في باب من لم يروى عنه، ثم إذا رآه روى عن الإمام مباشرة يشطب على الاسم اللي كان في الباب الأول في الباب من لم يروى عنهم، ويخليه في باب الذي روى عن الإمام الصادق مثلا. كانت طريقتها هكذا، طريقة بالاستقراء قاعد يكتب كتابه، أو اللي بالطريقة الجديدة يسمونها طريقة كتابة الفيش، كتابة أن تكتب أوراق صغيرة تسجل فيها المعلومات ثم تجمع هذه الأوراق الصغيرة، يعني قبل أن يكون كتاب مجرد مسودات يعني. فرجال الشيخ كان هكذا، فطبيعي يكون شنو، مرات تشوف الاسم مذكور في من لم يروى عنهم وفي من روى عنهم كلاهما، لأن كان مجموعة مسودات وجمعت وصارت كتابا واحدا. على أي حال، فذكر هذا عبد الله بن محمد الشامي في فصل من لم يروى عنهم، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب منه صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى روى عن الشامي فهو من مشايخ ابن يحيى ومن تلاميذ ابن عيسى كما عرفت إنزين وعلى هذا فهو من رجال العقود الأخيرة من القرن الثالث من أصحاب الإمام العسكري يعني من في زمن الإمام العسكري عليه السلام أما الثاني الشخص الثاني الذي يروي عنه البيزنطي فهو متقدم على سميه بواسطتين بمنزلة حفيدة يصير يعني هل واسطتين منه أحمد بن محمد بن عيسى رئيس القمين الذي يروي عن البيزنطي ثم أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الذي يروي عن عبد الله بن محمد الشامي فإذا كيف يمكن أن يروي البيزنطي عن تلميذ تلميذه عن تلميذ تلميذه فالاشتراك في الاسم صار سببا للاشتباه وهذه حالة مو غريبة يعني كثيرا ما يحصل خصوصا إذا بعض العرب كان عندهم عادة أن يسموا الولد يعني الحفيد باسم الجد فالأسماء تتكرر فمحتمل مثلا هذا يكون شنو محمد بن عفوا عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن محمد هكذا فأحدهما الحفيد والآخر الجد وهما سميان محتمل هذا كثيرا ما يحصل يعني العرب كان عندهم عادة أن أنه يسمي ولده باسم أبيه حتى يبقى اسم أبيه على الألسن فهذه الحالة كانت موجودة فاللي مو مطلع على طبقات الرجال أن هذا عبد الله بن محمد الشامي يروي عن من يروي عنه عن في أي عصر كان في أي سنة في عصر أي إمام كان هذه الأمور شنو يشتبه فيها يقع في خطأ في هذه الأمور ما يميز بين عبد الله بن محمد الشامي اللي في زمن الإمام العسكري وعبد الله بن محمد الشامي الآخر اللي لعله في زمن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليه السلام وأنا الإمام الصادق وأنا الإمام العسكري جيد هذا الثالث الرابع والأخير عبد الرحمن بن سالم روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر إلى آخر الرواية عرفه النجاشي يعني عرف عبد الرحمن بن سالم بقوله عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار وكان سالم بياع المصحف يعني والده كان بياع المصحف وعبد الرحمن أخو عبد المجيد بن سالم له كتاب يعني لهذا عبد الرحمن كتاب يرحمكم الله ثم ذكر سنده إليه يعني إلى ذاك الكتاب كعادته النجاشي إذا عنده طريق إلى الكتب حين ذكر الكتب يذكر طريقه إلى الكتب من المشاكل اللي في كتاب النجاشي هم بالمناسبة يعني ولو مو مرتبط ببحثنا شوفوا عبارته عبد الرحمن أخو عبد المجيد له كتاب من له كتاب عبد الرحمن عبد المجيد سالم يعني يأتي بالمرات مثلا يقول هذا أخو فلان أو هذا والد فلان يربط بين الأسماء بالأخوة والأبوة وما شابه ثم يذكر له كتاب ما تدري عن منه قاعد يتكلم فهذه من المشاكل أو مثلا يضعف يقول ضعيف من اللي ضعيف الأخ ضعيف الأول ضعيف الأخير ضعيف الوالد ضعيف الحين هذه عبارة نوعا ما واضحة لأنك يتكلم عن عبد الرحمن بن سالم فالظاهر أن له كتاب هو عبد الرحمن بعض الأحيان لا عبارته موهمة يعني يتكلم عن شخصين بعرض بعض وفي الأخير يقول شنو ضعيفون، ما تدري منه الضعيف. على أي حال، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام كما عده البرقي من أصحابه، ولم يضعفه إلا الغضائري. والمصنف ما يعجب تضعيفات الغضائري ولا يعتد بتضعيفه. هذا تمام الكلام في النقوض التي على أحمد بن أبي نصر البيزنطي، وبه ينتهي الكلام عن النقوض. يبقى فقط شنو؟ أن نبحث أن مراسيل ابن أبي عمير هل هي يمكن الاعتماد عليها ولو مع هذه النقوض، ولو أنه نعلم أن الثلاثة يرون بعض الأحيان عن الضعفاء، هل يمكن الاعتماد على هذه المراسيل؟ يعني أولا احنا رفضنا، قلنا مو معلوم أنهم يرون عن الضعفاء. ثانيا نسلم يرون عن الضعفاء. الحين إذا وردتنا رواية تقول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هل يمكن الاعتماد على بعض على هذه الرواية ونقول أن بعض أصحابنا هو من الثقات مو من الضعفاء؟ هل يمكن ولا يحتمل فيه أن يكون من الضعفاء أم يحتمل فيه أن يكون من الثقات؟ فترجيح كونه ثقة على كونه ضعيفا ترجيح بلا مرجح. ليش قلت أن هذا بعض أصحابنا ثقة؟ أنا أقول أنه من الضعفاء الذين روى الثلاثة عنهم. فهل هو ترجيح بلا مرجح أم يمكن إبراز وجوه لأن يكون شنو هذا بعض أصحابنا من الثقات ويكون ترجيحا بمرجح؟ هذا يأتي في الدرس الآتي. إلى الآن النقوض انتهينا منها يعني بشكل مختصر، ولو النقوض أكثر من هذا. حصيلة البحث، يرجع المصنف مرة ثانية الردود التي رد بها، إما خطأ في النسخ، إما خطأ في الطبقات، إما كذا، يرجع ويعيدها. قد تعرفت على النقوض المتوجهة إلى الضابطة من جانب المحقق مؤلف معجم رجال الحديث السيد الخوئي يعني، والفاضل المعاصر مؤلف مشايخ الثقات يعني الشيخ عرفانيان رحمة الله عليهما، وأن شيئا منها لا يصلح لأن يكون نقضا للقاعدة. لا يصلح شيء منها لأن يكون نقضا للقاعدة، وذلك لجهات شتى نشير إليها. أولا، إن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخا للثقات يعني للثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي والصفوان، بل كانوا أعدالهم وأقرانهم يعني بنفس طبقتهم، وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود عن مكان الواوي، فتصحيف العاطف بحرف الجر صار سببا لأوهام كثيرة. وقد نبه على هذه القاعدة صاحب منتقى الجمان كما أوضحناه، فتصور العديل أستاذا لهم. الثاني، إن كثيرا ممن اتهم بالضعف مضعفون من جهة من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث لا المذهب. يعني ما ننشغل مذاهب الناس، المهم أنه رجل صادق خلاص. وبعبارة أخرى، كانوا ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إماميين أم غيرهم. يعني الثلاثة كانوا ملتزمين بل لا يروا إلا عن الثقة الصادق في لسانه، حين إمامي عامي واقفي اللي كان. الوجه الثالث، إن منشأ بعض النقوض هو الاشتراك في الاسم بين المضاعف وغيره كما مر نظيره في عبد الله بن محمد الشامي. الرابع، إن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم أولا ومعارض بتعديل الآخرين ثانيا. وعلى ضوء ما تقدم نقدر على الإجابة عن كثير من النقوض المتوجهة إلى الضابطة التي ربما تبلغ 45 نقضا، وأغلبها مستند إلى سقم النسخ وعدم إتقانها. عدم إتقان النسخ، أغلب الإشكالات من جهة النسخ. نعم، من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ، نفس ما قلنا في محمد بن عبد الله بن محمد الشامي، لابد أن تميز هذا الأستاذ من تلميذ من في أي عصر كان. هذا يسمونه الطبقات، يعني في أي طبقة، الطبقة الرابعة أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مثلا، الخامسة، السادسة، السابعة، وهكذا. وهذا أمر صعب يعني، يحتاج إلى خبروية يعني. نعم، من كان له إلمام بطبقات الرواة وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الأسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة. فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم وفقدان النسخ الصحيحة. فالإشكالات اللي أوردتموها وليدة هذه الأمور، نحن لا نقبل هذه الإشكالات. هذا تمام الكلام في النقوض. يأتي إن شاء الله الكلام عن إمكان الاعتماد على مراسيل الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.